ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تناولت في مقالين سابقين في غير هذا المحل المبارك ما يتعلق ببيان بعض ما في سورة الليل أو الليل إذا يغشى من هدى ونور، التماسا للنور القرآني والهدى الرباني من آيات الذكر الحكيم القرآن الكريم. وقف بنا الكلام عند قول الله تعالى: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. بعدما أقسم الله تعالى بالليل والنهار إذا تجلى وما في الذكر والأنثى من آيات يعجب لها العقل، أقسم سبحانه وتعالى على أن سعي الخلق شتى، شتيت، متضاد، مختلف، ثم بيّن أن من هذه المسالك على رأسها مسلك إيجابي، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فإن ذلك سيكون له من الجائزة أن ييسر الله له اليسرى، فسنيسره لليسرى بحيث يكون أمره ميسر في الدنيا بما يترتب عليه نيل اليسرى في الآخرة، وهي رضا الرب عز وجل وجنته. وأما في الطرف المقابل والطرف السلبي والمسلك السلبي، وأما من كذب واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، من باب الجزاء من جنس العمل، ومن باب أن المقدمات يترتب عليها نتائج. فأما من أعطى واتقى فهذا وصدق بالحسنى فهذا ميسر، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فهذا معسر. فأنذرتكم نارا تلظى، بعدما بيّن سبحانه وتعالى أنه عليه الهدى وأنه يهدي الخلق لما فيه سعادتهم، وأن الخلق يختارون بناء على ما هداهم الله إليه وبينه لهم، وأن له الآخرة والأولى بحيث أنه لا يلتمس شيء إلا منه، إذ أن ملك السماوات والأرض وملك يوم الدين لله رب العالمين وحده دون ما سواه. هنا يقول سبحانه وتعالى بعدما قدم بذلك العرض الجميل البيان العظيم والهدى والنور، قال: فأنذرتكم، وأنذرتكم معناها فخوفتكم. وكل عبد عاقل فضلا عن ذي دين عندما يسمع الله عز وجل هو يقول له ولسائر الخلق، ولسائر الخلق وخاصة من خالف وخاصة من كذب وتولى، لأن الله ينذر الكل، فأنذرتكم أي فخوفتكم. فعندما يسمع العبد إنذار الله عز وجل ينبغي أن يرتعد، لأن الذي ينذر ليس مجرد قول، بل هو أقدر على العمل كما هو قدير على القول سبحانه وتعالى، وأن إنذاره لا يختلف وأن نذارته لا تختلف سبحانه وتعالى. فأنذرتكم، وهذا الخطاب لعموم الناس كما قلت والمخالف خاصة، فأنذرتكم نارا تلظى، نارا تلظى، وتلظى أصلها تتلظى ثم حذفت التاء للتخفيف، ومعنى تلظى أي تتوهج وتتقد. وفي الحديث أن الله أوقد على النار 1000 سنة حتى احمرت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى بيضت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى سودت، فهي سوداء كاحلة تتلظى. فأنذرتكم نارا ليس فقط أنها نار، بل تلظى، ومعنى تلظى تتوهج تتوقد تستعر، تستعر يعني يشتد لهيبها ويشتد إيقادها. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها، ومعنى لا يصلاها أي لا يعذب بها من كل الجوانب. وعندنا في القرآن صلى واصطلى، صلى واصطلى، أما صلى هو معناه أنه عانى من النار من كل الجوانب على وجه الخلود فيها بغير خروج، وأما اصطلى بمعنى تدفأ، ومنه قول موسى لأهله لعلكم تصطلون، أي أنه يلتمس لهم جزوة من النار لعلهم بها يتدفؤون. فانظر يصلى أي يتقلب في النار فيعذب بها على وجه الخلود من كل جانب، ويصطلي أي يتدفأ بها، فرق كبير. فالاصطلاء شيء نافع، أما كون العبد يصلى عاذنا الله وإياكم من هذا، يصلى جهنم أي أنه يدخلها فيعذب بها من كل الجوانب على سبيل الخلود بغير خروج. لا يصلاها يعني لا يكون هذا العذاب الأليم إلا الأشقى، مدام العذاب سيكون من كل جانب على وجه الخلود بغير خروج، فإن ذلك يستحقه من بلغ في الشقاء تمامه. لا يصلاها إلا الأشقى، والأشقى على وزن أفعل تفضيل، يعني الذي بلغ في الشقاء تمامه. ونحن نعلم إن الذين شقوا ففي النار، وإن الذين سعدوا ففي الجنة، هذا أمر محتوم يشهد به القرآن ونص عليه القرآن، نص عليه القرآن. فإن النار يدخلها من شقى، ولكن كونه يصلى لا يكون مستحق لأن يصلى نار جهنم وهو أولى بها إلا إذا بلغ من الشقاء تمام. وما هو تمام الشقاء؟ الذي كذب وتولى. لا يصلاها إلا الأشقى، بمعنى أنها لا تحيط به ويعذب بها من كل جانب على وجه الخلود الذي لا خروج معه من بلغ تمام الشقاء. وهو هو تمام الشقاء، كذب وتولى. أما كذب فهو أنه كذب بكل ما يقتضي تصديقه، كذب بالله ورسوله وكتابه، كذب باليوم الآخر، كذب بالوعد والوعيد والجنة والنار، كذب بكل ما ينبغي أن يصدق به، فكان تكذيبه باعث على تكذيبه بأن لا عذاب لا جنة لا نار، لا إله يأخذ ولا رب يعاقب. فلما كان منه التكذيب تولى، والتولي هو ترك ما ينبغي أن يلزمه، بمعنى لو أن أحدا قال لك قف مكانك لا تغادره لا تبرحه، فتركته ويقال تولى عما ألزم به. فالتولي هو متعلق بما يلزم الإنسان أن يقف عنده، أو أن يأتيه أو أن يفعله، وهو التكليف، فهو التكليف. فالتكذيب يبعث على التولي، وبالتالي لابد أن تعلم هنا مسألة عظيمة الشأن، وهي أن العبد إذا أراد أن يصلح عمله فلابد أن يصلح مقصده، لابد أن يصلح معتقده، لأن المسلك فرع عن التصور، فمن سلم تصوره، من سلمت عقيدته، من سلم إيمانه، سلم مسلكه. ومن فسدت عقيدته ومن فسد تصوره فسد مسلكه. الذي كذب هذا هو فساد المسلك، فساد المعتقد، هذا هو فساد التصور. كذب فترتب عليه فساد المسلك، فساد المسلك وهو التولي. فلا التزم بأمر ولا اجتنب نهي، إذ أنه تولى فلم يعد يستجيب لا في أمر ولا في نهي، بل ترك الأمر وأدبر. الذي كذب وتولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها، بمعنى صلى، إلا الأشقى الذي كذب وتولى. فهو صار أشقى بسبب أنه كذب وتولى. تنبه، الذي كذب وتولى، إذن هناك علاقة طردية لازمة بين ما في الباطن والظاهر. فإذا كان الباطن فيه من الفساد نضح ذلك على الظاهر بالضرورة بالفساد، وإذا كان الباطن فيه صلاح نضح ذلك بالضرورة على المسالك بالصلاح. يؤيد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ويشهد لذلك ما جاء في القرآن قبله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وهذا هو صلاح الباطن، صلح الباطن، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وهذا هو صلاح المسلك. فصلاح الباطن يبعث بالضرورة على صلاح المسلك، وفساد الباطن يبعث بالضرورة على فساد المسلك. كذب وتولى. وهناك قال: الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. وحقا هنا ليست بمعنى ضد الكذب، إنما حقا هنا بمعنى تماما، يعني تاما. أولئك الذين آمنوا إيمانا تاما، بناء على أنهم قد استقاموا بباطنهم، فترتب على ذلك صلاح مسلكهم. الذي كذب وتولى وسيجنبها النار. هناك من يقضي الله عز وجل للبعض بالفوز. وما هو الفوز؟ ما هو الفوز؟ فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. انظر، لو أنك بعد بينك وبين النار أنملة، قدر أنملة، يعني بمعنى أنك قربت إليها ولكنك أزحت بحيث أنك لا تدخلها ولا تكون من أهلها ولا تصلاها ولا تكون من أصحابها، تزحزح ولو قدر أنملة. هذه الزحزحة، العبد يوم القيامة ليس له إلا مآل من مآلين، بغض النظر عن التفاصيل قبل المآلين، إما إلى جنة، نسأل الله أن يجعل مآلنا وإياكم إليها، إما إلى جنة وإما إلى نار. فمن زحزح عن النار، وأدخل الجنة، لأن هذا هو المآل، ما دام زحزح عن النار ما فيش مآل ثالث. لا يشغلك بذلك أهل الأعراف وما شابه، فكل ذلك تفاصيل وأحوال قبل المآل، بحيث قد يدخل بعض الناس النار ويصير يعني فيها حمم، ثم يخرجهم الله عز وجل بالشفاعات، ومنها أعظمها شفاعته وقبضاته التي يقبضها من نار جهنم من المسلمين أو الذين في قلوبهم أدنى قدر من الإيمان. هذه تفاصيل ليست متعلقة بما أريد ذكره، إنما المتعلق هو أنه بعد هذه التفاصيل ينتهي الأمر بالعباد إما إلى جنة وإما إلى نار. فمن كان شأنه في أول أمره أنه يزحزح عن النار، يباعد بينه وبينها ولو بلغة العامة سنتي، فلن يكون له مآل في المقابل إلا الجنة، هذا هو الفوز. فعبر بالفوز ومبدأه قائم على ماذا؟ قائم على الزحزحة عن نار جهنم. تنبه هنا، يقول سبحانه وتعالى في بديع قوله: وسيجنبها، ومعنى يجنبها أي يكون في جانب منها، يكون في جانب منها يعني لا يخالطها، لا يدخلها، حتى وإن كان سيخرج منها لا تمسه نارها، بل يزحزح. هنا عبر بتعبير يبين لك المعنى أدق: وسيجنبها أي يصير مجنبا عنها، أي يسير في جانب عنها. من الذي سيجنبها؟ من الذي سيزحزح عنها؟ الفائز. ومن هو الفائز؟ الأتقى. والأتقى هنا ليس بمعناها أنه التقي، فكل أتقى تقي، وليس كل تقي أتقى، لأنه إذا ذكر اللفظ فيما يتعلق بالفعل على وزن أفعل تفضيل، هذا معناه تمام المعنى. فالأتقى هو من بلغ في التقوى منتهاها، كما أن الأشقى هو من بلغ في الشقاء منتهى، عفانا الله وإياكم. أما التقي فقد يكون العبد عنده من التقوى وعنده من غير التقوى ما دونها، بحيث قد يحشر يوم القيامة بحيث يعذب بما فقد من قلة التقوى، ثم تنفعه تقوى فيخرج من النار إلى الجنة. أما الأتقى الذي بلغ من التقوى منتهاها، فإن مثل ذلك ليس له جزاء إلا الفوز، إلا الزحزحة، إلا أن يجنبه الله النار أصلا، فيكون منها في جانب لا يمسها ولا يتلفح ولا يتعذب بها ولو قليل، بل وسيجنبها. من الأتقى؟ وهذا الأتقى وصف في نفس الصورة في وسطها بأنه يعطي ويتقي، بناء على تصديقه بالإيمان. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر، واليسر كل ما فيه تيسير أمر لا عسر فيه، وبالتالي لن يكون له من نار جهنم نصيب، لأن النار جهنم عسرة، وهو قد وعد بأن الله جزاء لأنه أعطى واتقى وصدق بالحسنى، بناء على أنه بذل كل ما ينبغي أن يبذل، وكان ذلك تقوى وإخلاصا، وكان ذلك قائما على قاعدة الإيمان، كان ذلك قائم على قاعدة الإيمان وصدق بالحسنى، فكان الجزاء فسنيسره لليسرى، والتي منها الإبعاد عن النار. هنا ذكر مرة أخرى من باب بيان الموقف من ذلك المخوف. ما هو المخوف؟ نار جهنم يخوفكم الله بها، فينبغي أن ترتعدوا، بمعنى لا تنظر أو لا تسمع الكلام عن النار وكأنك تسمع حدوتة أو تسمع أقصوصة أو تسمع أخبارا لا تشغلك، بل إنك ينبغي أن تعلم أن الأولين من المتقين من المسلمين من صحابة نبي العالمين محمد صلى الله عليه وسلم، نبي الله للعالمين محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا إذا مرت بهم آيات العذاب سماعا أو كانت تمر بهم في صلاتهم كانوا يعتبرون أنهم من أهلها، أي من أهل العذاب والنار، لا يقولون هذا بعيد عنا، نحن لشدة غفلتنا لا نقدر لآيات العذاب قدرا، ودائما ننظر لأنفسنا بأننا معافون من هذا العذاب، وقد يكون هذا من الغفلة الشديدة التي تحكم على العبد العقاب، لأن من أعظم ما يبتلى به العبد في دينه الغفلة التي تهون عليه فعل المعصية وتهون عليه العاقبة، تهون عليه. ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم يقولون كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من أحسن منا يرى أن الذنب كالجبل يسقط على رأسه، وأما المنافق فكان يرى الذنب العظيم وكأنه ذباب يهشه عن وجهه. أمر أسهل من السهولة وأيسر من اليسر، فرق كبير بين من يرى ذنبه كأنه جبل يدك عنقه وبين من يرى أن الذنب إنما هو ذباب يذبه عن وجهه. غفلتنا هي التي تجعلنا لا نقدر الأمر قدره. فأنذرتكم، من الذي يقول فأنذرتكم؟ الحاكم ولا الحكومة ولا القضاء؟ ولا الذي يقول ذلك هو الله. إذا كان الله القادر عليك والذي يملك أمرك والذي يأخذ بناصيتك في الدنيا والآخرة إلى حيث يشاء، إن شاء عذبك وإن شاء غفر لك وإن شاء أبقاك فيها لا يخرجك بحسب ما عندك من إيمان وكفر، الله الذي يملك الأمر والذي له ملك السماوات والأرض والذي له الآخرة والأولى، الله جل في علاه يقول فأنذرتكم، هذا ينبغي أن ترتعد له، يقشعر منه بدنك. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وهذا أمر ينبغي أن يقف كل عبد عند المعاني التي ينبغي أن تكون في قلبه حتى يعلم قدر التخويف الذي يخوف الله به وقدر الترغيب والترجية التي يرجي بها عباده حتى يكون العباد في جانب الرجاء بناء على المقدمات التي تبشرهم بما يكون من خير، ويخافون من كل سوء يقدموه. وأنت تعلم أننا قد ندفن الميت وننظر للميت كأنه صنف غير الأحياء، مع أننا قد نقدم الميت اليوم ثم يقدمنا أهلنا مكانه اليوم الذي بعده، لكن قل من يفيق. نسأل الله عز وجل أن يخرجنا من غفلتنا وأن يجعلنا في المهتدين. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كان الأولون عباد الله ما يمر بهم وعيد من الله عز وجل، إنذار أو تحذير أو نهي تترتب عليه عقوبة إلا وظنوا أنها فيهم. انظر إلى عمر رضي الله عنه، كان يقيم الليل وهو يدعو الله عز وجل ثم بعد ذلك يبكي ويقول يا ليت أم عمر لم تلد عمر. انظر إلى أبي بكر رضي الله عنه يقول يا ليتني كنت عشبا أو كلأ فأكلته ماعز فأخذها أهلها فذبحوها وأكلوها قبل أن أقابل ربي بذنبي. وهكذا وهكذا كان الأولون يقوم الأمر معهم على أنهم هم المرادون بذلك الوعيد، هم المرادون بذلك التخويف، بذلك الإنذار. وما ذلك إلا لأنهم كانوا يقدرون الله حق قدره، لأن كلما برد قلب العبد وقل تقدير الله في قلب العبد كلما تهاون بالتعدي على ما أمر الله بالترك والتعدي على ما نهى الله بالفعل، فيكون ذلك مدعاة إلى أن يكون من الهالكين. لماذا؟ لأنه غافل، ولأنه لا يقدر الله قدر ذلك القدر الذي قد يمنعه ويحجزه عن التخلف عن الأمر أو فعل النهي. تنبه. والكفار إنما كانت خصيصة وصفهم أو خصيصة حالهم فيما يتعلق بأمرهم مع ربهم، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، الذي هذا شأنه ما لهم لم يقدروه قدرا. فلما لم يقدروه قدرا جعلوا له ولد، وجعلوا له شريك، وجعلوا له ابنا، وجعلوا له صاحبة، وجعلوا له وهكذا، وظلوا يتعدون ويجرمون ويخوضون ويرتكبون ما فيه حدود الله عز وجل غفلة وتيها. والباعث على ذلك أنهم ما قدروا الله حق قدره. أما الأولون فقد قدروا الله حق قدره، فإذا قال لهم فأنذرتكم خروا يبكون، فإذا قال لهم فاحذروا خروا يبكون، فإذا قال لهم إن من فعل كذا له عقوبة كذا وكذا خروا يبكون. وهذا أمر ينبغي أن نبكي على أحوالنا لشدة غفلتنا، لأننا كثير منا قد يكون يصلي، قد يكون يصوم، قد يكون يتلو يذكر، ولكن القلوب لا تتحرك، القلوب لا تجل. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. ولابد أن تعلم أن أي مسلك مفصول عما في الباطن من صلاح لا قيمة له، مردود على صاحبه، لأنه يأتيه تقليدا أو يأتيه كعادات الناس. أما الذي يقبله الله هو ما كتبته القلوب. أنت الآن تصلي، أنت الآن جالس في الجمعة، ماذا يكتب قلبك؟ إذا كتب قلبك إزعانا وعبودية واتقاء لغضب الله واسترضاء له إيمانا واحتسابا، إذا كتب قلبك ذلك فإن عملك مقبول مرفوع، لأن الأعمال عند الله بما تكتبه القلوب. وقلت لكم من قبل أن عنوان العبد عند ربه بما في قلبه، عنوان العبد عند ربه بما في قلبه. والأعمال، ما الذي يجعل العمل يكتب نفاق؟ ما الذي يجعل العمل يكتب تقليد للناس؟ ما الذي يجعل العمل يكتب استخفافا؟ ما الذي يجعل العبد يكتب خشية الناس وخشية مذمتهم وطلبا لرضاهم؟ ما هذه الكتابات وهذه التصنيفات للأعمال تكتب بناء على ماذا؟ تكتب بناء على ما في القلب. فالقلب هو الذي يكتب عمل العبد. أنت تؤدي العمل، القلب هو الذي يكتبه، هذا العمل إخلاص، هذا العمل صدق، هذا العمل إيمان، هذا العمل تبتل، هذا العمل إقبال على الله عز وجل، هذا العمل رجاء الثواب، هذا العمل خشية العقاب. الذي يكتب بهذا في هذا الجانب السلبي أو في هذا الجانب الإيجابي، الكتابة لا تكون بما تقول. الحمد لله بنصلي وموحدين بالله ومؤمنين، الحمد لله بنعملش حاجة وحشة، الحمد لله قلوبنا بيضاء، نزكي أنفسنا، مع أننا منهيون على نزكي أنفسكم. لا تزكوا أنفسكم، بل الله يزكي من يشاء. التذكية ورفع القدر وإثبات الحسن ونفي السوء عن عمل القلب وحاله ليس بكلامك،
ما شاء الله عليه، الحمد لله، أنا الحمد لله رب العالمين صليت، الحمد لله أنا فعلت، أنا قدمت، أنا أخرت، كل ذلك ليس بما تقول، إنما بما يكتبه قلبك، بما يكتبه قلبك، وقلبك بناء على عقيدتك وفهمك لدينك. كما قلت لك المسلك فرع عن التصور. المنافقون كانت قلوبهم مسوسة، كانت قلوبهم مسرطنة، وإذا قاموا إلى الصلاة كانت مسالكهم، انظر إلى مسالكهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. إذن القلب كتب أن العمل هذا مالك كسلان لا يذكر الله إلا قليلا، لأنه غير مخلص فيه، هذا العمل نفاق ويتمضي. اللي بيكتب الكتابة دي واللي بيصنف الأعمال ليس أنت ولا أبوك ولا أمك ولا صاحبك ولا شيخك ولا كبير ولا حاكم ولا محكوم، الذي يكتب ذلك هو قلب العبد، قلب العبد. والله لا تخفى عليه خافية، والله يطلع ويعلم ما في قلبك أكثر من نفسك. ولذلك هنا يقول سبحانه وتعالى بناء على كتابة القلوب، يقول وسيجنبها الأتقى. ما هي كتابة قلبه؟ الذي يؤتي ماله يتزكى. المال هنا، المال عموما في الصورة، في هذه الصورة، هو ما يترتب عليه إعطاء، هو لم يذكر بالمال، بل الإعطاء الذي أعطى واتقى. وقلنا أن الإعطاء إعطاء من السلطان بالعدل، إعطاء من العلم بالتعليم والدعوة، إعطاء من البر للأبوين والجيران والأصحاب، إعطاء من حسن الرعاية للأولاد، إعطاء من المال للفقراء والمساكين. إعطاء، الإعطاء أوسع من أن يقال في المال. هنا في هذا المحل الذي يؤتي ماله، ولم يقل الذي يعطي عطاءه، وكأنه يشير إلى المال خاصة، الذي يؤتي ماله يتزكى. يتزكى هنا لها معنيان عظيمان. الأول هو أن يزكي ماله، يطهره، وهذا إشارة إلى أن الصدقات والزكوات وحق الله في الأموال وما يكون من العبد مما يبذل في الله عز وجل من المال، إن ذلك يطهر كل ما يطهر خبيث المال. ما من مال إلا وفيه خبيث. أهل العلم يقولون عز في الأرض الحلال، الصرف حلال بنسبة 100%، ده مش موجود أصلا في الكرة الأرضية، مش موجود في الكرة الأرضية، افهم هذا الكلام. لكن الحكم في الدنيا والمتعلق بالمال خاصة للغالب، المال ده 90% منه حل يبقى خلاص ده حلال، 80% حل يبقى ده حلال. لكن كون ان يكون في حل 100%، هذا سيكون في الجنة، نسأل الله ان يرزقنا منها ولا يحرمنا بذنوبنا. تنبه، الذي يؤتي ماله يتزكى. المعنى الاول ان يزكي ما في المال من خبيث. أنت تتكسب فيتصيبك غفلة، تصيبك كذبة، تصيبك كلمة لا تدقق في أمر، تقع في شيء فيه شبهة، المهم أن المال قد يصيب حتى وإن كان عرضا. وصدق من قال من لم يصبه الربا أصابه دخانه، من لم يصبه الربا أصابه دخانه. نحن نأخذ مرتبات ونأخذ أجور من البنوك ومن أموال وضعت في البنوك وجعل كثير منها دخلا ربويا عليها، ومع ذلك نأخذ ونأكل، لست مرابين، إنما نأخذها رواتب أو نأخذها أجرة كأجير، ولكن هي لحقها وتلوثت عند صاحبها أو عند من يديرها. المهم هو أنك إن لم يصبك الربا أصابك دخان، ده هذا مثل، يعني بمعنى هذا واحد من الأمور. الذي يؤتي ماله يقصد بعطاء ماله ويقصد بإتيان ماله، وهنا لفظ يؤتي لفظ يؤتي ما معناه؟ الإتيان هو بذل ما ينبغي بذله أو ما لا ينبغي بيسر. الإتيان بذل ما ينبغي بذله أو لا ينبغي بيسر. ولذلك تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، تؤتي بمعنى أن ثمارها يحصل عليها صاحبها بغير مجهود ولا تعب. محدش بيجيب شنيور أو منشار كهرباء وسلالم كهربية عشان يقطع عنق التفاحة بحيث أنه يحصل على التفاحة أو على الرمانة أو على غيرها من الثمار، بل إنه يمد يده وقد تسقط عليه بغير مد يد. كون ثمرة الشجرة تسقط أو تنال بسهولة جدا أو بمجرد أن تطالها يدك فتصير ساقطة في يدك، هذا تسمى قد أتت الشجرة ثمرها. هنا قال يؤتي ولم يقل يعطي، لأن الفرق بين الإيتاء والإعطاء أن الإعطاء يمكن أن يكون بأز، ادفع اديله حقه فيعطي، أما الإتيان فهو يكون بيسر بغير أز بغير دفع. هنا قال يؤتي ولم يقل يعطي، مع أن المعنى يعطي، الذي يعطي ماله يتزكى، إنما قال يؤتي إشارة إلى أن الأتقى يحب أن ينول صاحب الحق في ماله كما ينال الثمرة من الشجر، مش يبوس إيدك عشان تديله 10 جنيه ويقعد يعمل لك دباجة بأنه مراته ماتت وأمه ماتت وهو مات وصحي تاني والدنيا معاه مشلولة والدنيا معامته كل ده عشان تديله 10 جنيه، لأنك شحيح بخيل، لأنك تحب المال ويشق عليك فراقه. عد قلبي ولا تعد رغيفي، بخل واستغنى. لكن أهل التقى يؤتي، عرفت معنى يؤتي؟ ماله يتزكى، المعنى الأول أن يزكي خبيث ماله. ولذلك قالوا من أعظم ما ينبت الإيمان في القلوب ويطرد النفاق بذل المال بغير موجب، بذل المال بغير موجب. أكتر حاجة تثبت الإيمان في قلبك وتطرد النفاق إنك أنت تبقى كده شفت حد محتاج تلاقي نفسك تساعده، نفسك تروح المرأة الغلبانة دي ولا المسكينة تعطيها شيئا، تقلب في أموالك وتحاول أن تتقاسم معه أو معها حتى ولو بالقليل. لكن كونك تبيع أرحامك للأموال وتتكسب حتى ولو كان ذو شبهات لتكسير المال أو 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 أو، اعلم أنك أقرب للنفاق منك للإيمان. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. والمعنى الثاني ليتزكى هو أن تطهر نفسه، وهو المعنى الذي أشرت إليه في الكلام، يعني ينبت الإيمان ويخرج النفاق. كلنا قلوبنا فيها نفاق، ما من عبد إلا ويجتمع في قلبه إيمان ونفاق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحكم للأغلب بمعنى قد يكون إماما في التقى وعنده 2% نفاق، لكن لابد وإلا كان معصوما. ف2% أمام 98 ملهوش قيمة. فالحكم للأغلب، فلما يبقى عنده 60% نفاق يبقى الحكم للأغلب. كيف يخلص نفسه من هذا؟ كيف؟ الصدقات، بذل المال، إيتاء المال كما لو كان ثمر يأخذه من يحتاجه ويطاله بيسر، فيزكي نفسه. لماذا؟ لأن المال من أحب الأشياء لصاحبها. حب مراته، حب ابنه، حب أبوه، حب أمه، حب أصدقائه، حب زوجته، وأهم حاجة بقى، أهم واحد في كل المنظومة فلوسه، ماله، هو ده الحبيب الأولي، هذا المعشوق الذي يفرط في كل أحد إلا. فإذا استطاع أن ينتصر على نفسه
كان الجزاء أن ينبت الإيمان في قلبه بدلا من النفاق. الذي يؤتي ماله يتزكى. ثم التي أشرت إليها من قليل، كتابة العمل بماذا؟ الذي يكتب العمل أو الذي يكتب عن العمل يسميه ويصنفه ويكتب القلب. هنا قال عن هذه القضية: الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. هل يريد إرضاء الناس؟ هل يريد رد الجميل لأنه فعل فيه جميل فيرده؟ هل يريد أن يذكره الناس بالخير؟ هل يريد أن يتجمل عند الناس ويطلب عندهم مجدا؟ وطوبى لعبد لا يطلب المجد إلا عند ربه. طوبى لعبد لا يطلب المجد إلا عند ربه. أما من طلب المجد عند الناس فلعله يبيع له الغالي والرخيص. انظر، يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى. وما لأحد عنده من نعمة تجزى، يعني إنه لا يكتب على عمله إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وهذا يسمى الإخلاص في أداء الأعمال التي يكتبها القلب عن العمل، وبالتالي يفوز العبد فيجد مما أعطاه يجد منه ماذا؟ رقم واحد تطهير المال، رقم اثنين تطهير النفس، رقم ثلاثة الدخول في المخلصين، رقم أربعة أن يجازى بقى، أن ينال الفضل. ما هو الفضل؟ ولسوف يرضى. ومعنى ولسوف يرضى، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أي أن الله عز وجل قد وعد الأتقى أن يعطيه حتى يسره، أن يعطيه حتى يرضى، أن يعطيه حتى يكون في تمام السرور والرضا. وانظر إلى الله، انظر إلى الله عز وجل إذا قال في حق العبد أو في حق صنف ولسوف يرضى، من الذي يرضى؟ من الذي يرضى؟ الله يرضيك، الله يرضيك لأنك أرضيته. أرضيته بماذا؟ قدمت مالك لتتزكي يتزكى، ولتتزكى نفسك، وكان مبتغاك وجهه، لا مبتغى لك إلا هو، وقدمته طواعية بإخلاص فأرضيته، فكان الجزاء من جنس العمل، ولسوف يرضى. أسأل الله العلي الكبير أن يجعلنا وإياكم ممن يرضيهم ربهم يوم القيامة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم يا رحمن، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم يا رب اشف مرضى المسلمين، اللهم هون الراقدة على الراقدين، اللهم وارحم العجز يا رحمن يا رحيم. اللهم اهد نساء المسلمين، واهد رجال المسلمين، واهد شباب المسلمين، واهد أطفال المسلمين، واجعلنا هداة المهتدين. فرج الكرب وأزل الهم واكشف الغمة وارحم الأمة، واجعل لنا مخرجا على ما تحب وترضى. اللهم يا رب اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم اكتبنا عندك في المؤمنين، ولا تجعلنا في المنافقين، وارض عنا يا رحمن ورحيم. فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين، ورد علينا الغائمين، ورد علينا الغائبين، رحمة منك يا أرحم الراحمين. ولك الحمد حتى ترضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.